الدين هو الصلاة، البيان الأول في كون الإسلام هو الصلاة، وأن الصلاة هي أوجب الواجبات بعد الإيمان وأفضل الأعمال وآكدها، وذلك باعتبار أنها بعد الشهادتين أساس أركان الإسلام، وأنها أفضل أعمال الدين على الإطلاق. ومن هنا أمكن صياغة القاعدة التالية: من لا صلاة له فلا دين له. وإليك بيانها من الكتاب والسنة، وهو كما يلي: إن الصلاة هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ابتداء، وهذه حقيقة قرآنية كبرى، فالكون كله بذراته ومجراته دائر في فلك العبادة ركوعا وسجودا لله الواحد القهار. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم إن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما هو الصلاة. نعم، للعبادة مفهوم شامل، ولكن الصلاة أشمل، فبالصلاة يكون العبد عابدا لله بكل شيء، وبغيرها لا يكون عابدا له بأي شيء، بل بدونها يكون كافرا أو عاصيا له في كل شيء. ولذلك فقد كان أول مؤاخذة ذكرها الكفار على أنفسهم وهم يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله أنهم لم يكونوا من المصلين، رغم أنهم لم يكونوا مسلمين أصلا. قال عز وجل يحكي سؤال أهل النعيم للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فرغم أن أكبر الكبائر هو الشرك بالله والكفر به، وبما يترتب على ذلك من الكفر بالبعث والنشور، فقد جعله الله آخر ما ذكر في الآية، وقدم تضييع الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة. ولذلك قال المعذبون مقالتهم وكأنهم وجدوا أن الذين نجوا حقيقة من العذاب إنما نجوا بسبب عبادتهم لله بالصلاة وبما يليها من أعمال، ثم وجدوا أن طائفة من عصاة المسلمين وفجارهم قد ألقي بهم معهم في النار والعياذ بالله بسبب تركهم للصلاة، فلم ينجهم إيمان بلا عمل من عذاب الله. أما هؤلاء الكفار بالله أصالة، فكفرهم بيوم الدين كان سببا في انصرافهم عن الصلاة التي من أجلها خلقوا، فلذلك قالوا أول ما قالوا: لم نكن من المصلين. هذه هي الحقيقة العظمى في الدين. ومن هنا لما ذم الله تعالى الإنسان وتوعده بما فيه من هلع، استثنى طائفة من الناس جعلهم بمنجاة من العذاب، لعلة مركزية أساس هي كونهم مصلين، وألحق بهذا الوصف صفات شتى، إنما هي تفاصيل نعتية معطوف بعضها على بعض لكونهم مصلين. وذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهذه الأوصاف كلها إنما هي نابعة من كونهم مصلين. فتدبر، لأن الصلاة تصنع فيهم هذا كله ثم تحفظه وتنميه. والعجيب أن أول وصف فرع عن كونهم مصلين هو أنهم الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم كان آخر وصف ختم به السياق هو أنهم على صلاتهم يحافظون، وذلك لجعل الأعمال الصالحة جميعها مراقبة بميزان الصلاة، إدامة لفعلها وحفظا لوقتها وخشوعها، وذلك ما يضمن لها البقاء والثبات. فلا صلاح للإنسان بغير صلاة ابتداء وانتهاء. ومن أعجب الآيات في هذا السياق أنه تعالى جادل بني إسرائيل في الإيمان بالقرآن والاعتراف بالحق، ثم خاطبهم بعد ذلك مباشرة بالصلاة والزكاة، وكأن إيمانهم بالقرآن إنما هو من أجل تحقيق العبودية الحقة لله وأولها الصلاة. قال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال لهم في آية أخرى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وحصر مفهوم الدين القيم فيما أمر به بنو إسرائيل ولم يستجيبوا له، وهو إخلاص التوحيد لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن أرهب المواقف وأجلها موقف نبي الله موسى عليه السلام لما ناداه ربه لأول مرة بجانب الطور الأيمن، فكان ما كان من فزع موسى ورهبته. فلما اطمأن عرفه الله تبارك وتعالى بنفسه أولا، ثم أمره بالعبادة وعلى رأسها الصلاة. فقال في آية عجيبة حق عجيبة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال للكافر الضال الذي اختلطت عليه المفاهيم وتداخل عنده الحق بالباطل ففتنته الشياطين إذ سمت له الضلال هدى، كما تصنع كثير من الخطابات الإعلامية والسياسية في زماننا هذا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وفي ذلك إشارة إلى أن الصلاة هي العاصم من فتنة الشبهات والأهواء التي يلقي بها الضلال على الجهال. ولذلك فإنه تعالى قرر أن إقامة الدين في الأرض وما تتطلبه من دعوة وجهاد إنما غايته الأساسية هي الصلاة أولا وما يلحقها من أعمال الإسلام. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ووصف هذه الأمة في غير ما موطن من القرآن بكونها صاحبة الشهادة على الناس، وجعل مناط تلك الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأما الأحاديث النبوية فإنها تثبت أن أول عمل كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان إنما هو الصلاة، والقرآن نفسه شاهد صريح على هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا لا لبس فيه، فقال: أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة، الحديث. وجعل الله قضية الصلاة والزكاة بعد قضية التوحيد هي معركة الإيمان الأساسية في حياة المسلم طيلة الفترة المكية دون أي شيء آخر من الأوامر الجهادية والقتالية. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم لما توعده أبو جهل بمنعه من الصلاة بالبيت العتيق، قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فجعل الصلاة معركة مصيرية في قضية الإيمان، مما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين ولا أن يهون، فقد حسم الله جل جلاله الأمر في أوائل ما نزل من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة الفصل الباقية إلى يوم الدين: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومن هنا بقيت الصلاة أفضل أعمال المؤمن بإطلاق. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إن الواجبات في الإسلام كثير، لكنها ليست على وزان واحد، فواجب دون واجب. فهناك الواجبات العامة، وهناك الأركان الخمسة التي هي أصول الواجبات الكبرى في الإسلام، والتي بها يكون الإنسان مسلما أو لا يكون. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولكن هذه الأركان هي بذاتها مراتب، فليست عبادة تقع من المؤمن مرة في السنة كالصيام والزكاة، أو مرة في العمر كالحج، كعبادة تقع منه يومية وعلى مدار الفلك من الفجر إلى العشاء. فهذه فريضة ذات طبيعة أخرى، ولهذا جاء وجوبها في القرآن مقرونا بالإيمان في أغلب المواطن كما رأيت، إذ هي إن أقيمت على وجهها ضمنت من المؤمن أداء باقي الأركان، لما لها من تزكية رفيعة للنفس ترفع العبد إلى مقام العبودية الكاملة بإذن الله. ومن ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. والعمود عند العرب يطلق على الخشبة الضخمة أو العود الكبير الذي ترفع به الخيمة من الوسط، ولذلك يكون أقوى وأعظم وأطول، وبدونه لا يكون للخيمة انتصاب، فهو بمثابة السارية أو الأسطوانة المركزية في البناء. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. معنى قولنا ها هنا: الدين أو الإسلام هو الصلاة. ثم إنه مما يلفت الانتباه حقا أن كل أحكام الدين عقيدة وشريعة كان وحيا من عند الله ينزل من السماء إلى الأرض بواسطة الملاك جبريل عليه السلام، إلا الصلاة، فقد كان لها امتياز أعلى، حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين فقط لكل وقت، وذلك بالمنهج نفسه، وحيا من السماء إلى الأرض في السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن، بل في الأشهر الأولى من بدء الوحي كما سبق بيانه. ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصلاة في الصيغة الكاملة باستدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا إلى السماء السابعة ليتلقى أمرها من رب العالمين مباشرة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج العجيبة وخلال المرحلة المكية ذاتها. فقد فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وبغير واسطة الملاك جبريل عليه السلام 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم خففها سبحانه اختزالا في 5، ثم قال في الحديث القدسي: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. فأي فريضة هذه التي هي فضل كلها ورحمة كلها ونور كلها وجمال كلها؟ وإن عبادة فرضت في السماء من غير واسطة الملاك لحرية بالارتقاء صعدا بأهلها إلى مقامات السماء. ومن هناك لم يزل القرآن الكريم يتنزل حظا وتأكيدا لهذه الفريضة العظمى في الإسلام، ويدعو إلى حفظها إقامة وتوقيتا وخضوعا وخشوعا، حتى إنها لا تكاد تخلو سورة من شأنها أمرا وتوجيها وبيانا وتعليما وترغيبا وترهيبا، حتى إن لك أن تقول إن القضية الكبرى للقرآن بعد الإيمان والتوحيد هي قضية الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال جل ذكره: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن كله، فماذا بقي للإنسان من دينه إذا هو ضيع الصلاة؟ وما رأيت مثالا أشد وضوحا ولا أشد رهبة في بيان مركزية الصلاة في الإسلام وعظمتها عند الله من مثل ما يسميه الفقهاء بصلاة الخوف. وقد كان لنا فيها كلام في موطن آخر، نختصر منه ها هنا ما يلي: فمن أعجب العجب أن ألزم الله جل جلاله المسلمين بالصلاة إلزاما حتى في أحرج الظروف وأخطرها، الحرب والقتال. قال جل جلاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقوله سبحانه فإن خفتم يعني في حال الحرب وانعدام السلم والأمن، سواء لحظة الاشتباك أو لحظة الترقب. وقوله فرجالا أو ركبانا أي فصلوا صلاة الخوف باصطلاح الفقهاء على ما تيسر لكم من هيئة ووضع. وصلاة الخوف عندهم هي عين الصلوات الخمس المفروضة عندما تؤدى في ظروف الحرب، حيث قد تؤدى رجالا أي على أرجلكم واقفين أو سائرين، أو ركبانا أي راكبين خيولكم أو دباباتكم ومصفحاتكم أو طائراتكم. وقد فصل الفقهاء والمفسرون وشراح الحديث في صور صلاة الخوف وأشكالها بناء على قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فماذا بقي لك بعد هذا يا صاحي من الأعمال الحادية إلى باب الله، وها أنت ترى الصلاة أساس السير على كل حال منشطا ومكرها؟ ولصلاة الخوف صور كثيرة معروفة في كتب السنن وكتب الفقه، وإنما الغاية عندنا ها هنا العبرة من الأحكام لا أنفس الأحكام، وذلك أن الله عز وجل طلب من المسلم الصلاة على كل حال ما دام عقله سليما، لا ينقصه جنون أو إغماء أو ما في معناهما. وأحب ها هنا أن أعرض لبعض الفقه في صلاة الخوف لتعرف حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس اليوم، ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بما ضيعوا. ذلك أن من أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو يعني تراقبه، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا للحراسة مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا يعني الذين لم يصلوا بعد، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الخوف قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد لنفسه ركعة واحدة بالإيماء، وذلك أنه إذا اشتد الخوف كما هو الحال عند المسايفة ونحوها من صور الاشتباك في القتال، يصلي كل واحد لنفسه ركعة واحدة راكبا أو راجلا مقبلا ومدبرا. قال القرطبي في تفسيره: واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن، لقول ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا أو قائما يومئ إيماءه. قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وهذه من عجيب صورها، فانظر رحمك الله، هل يبلغ شيء من أعذار الناس اليوم درجة ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال، ولم يروا مع ذلك رخصة في تركها أو تأخيرها عن وقتها؟ فعجيب أمر هذه العبادة العظمى، لا تبرأ ذمة المسلم منها حتى يؤديها، وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت حتى في ظروف الحرب كما قرأت، حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي فرضها الله فيه. فالحرب بل الاشتباك في المعركة، أي ما يسمى قديما بالمسايفة، ليس عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، بل أن يكون عذرا لتركها، وإنما هو يؤثر فقط في شكل أدائها لا في إسقاطها أو إخراجها عن وقتها. صل على أي حال كنت وخذ حذرك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في السلم وفي الحرب سواء.